عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
الله
يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم استفهام ليقر الناس بهذا الأمر؟ ألم تر من المخاطب؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما كل من يصلح الخطاب. ألم تر يا مسلم؟ ألم تر يا قارئ القرآن؟ وهذه الرؤية المذكورة هنا هل هي رؤية قلبية أم رؤية بصرية؟ قلبية. هل رأيت ببصرك هذه الأمور؟ ما رأيتها بإيه؟ بقلبك. أي تنبه إلى أمر الذين أخرجوا أو خرجوا من ديارهم، أو تكون بمعنى الرؤية البصرية، وتكون بمعنى ألم تنظر إلى الذين خرجوا. فجعل الله سبحانه وتعالى قصة هؤلاء لما كانت شائعة ومشتهرة كأنها أمامهم بمنزلة المعلوم عندهم، يعني لشدة اشتهارها ومعرفة الناس بها صارت كأن الناس إيه؟ يرونها. فإن الشيء إذا علم علما يقينيا قد يوصل الإنسان بأنه يراه مبالغة في إثبات ما رأى بعينه، لكن الشائع والمشهور أنها رؤية بصرية. ألم ترى بقلبك؟ ألم تعلم بإخبار الله لك؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ وبعض العلماء ينحو منحى آخر ويقول ينبغي أن يكون إخبار الله سبحانه وتعالى لك كالذي تراه بعينك. رب العزة قال يبقى كأنك شفت بعينك. ألم ترى؟ لو قلت ما رأيت ولكن سمعت عن ربي فهذا يقوم مقام الإيه؟ مقام الرؤية. يريد نفهم المعنى ده، هو ده اليقين. تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يكون عندك يقين به كاليقين الذي تراه بعينك. لبعض الناس يقول له كذا، يقول لك لا ده انا شفت بعيني، ده اللي شافه بعينه ده ما حدش يقدر ينازع فيه. فكذلك ما اخبرنا الله به ينبغي الا ينازع فيه كالذي نراه باعيننا. وضربنا المثال بالدجال، كيف ان الذي نراه باعيننا ان ما عنده جنه وان ناره نار، وفي الحقيقه اخبار الله لنا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان جنته نار وناره جنة. فالهون أصدق عندك ما تراه بعينك ولا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت ما يبقاش كلام في درس صلاة الفجر وخلاص. فعلا تبقى الحقائق الإلهية والإخبار عن الله سبحانه وتعالى عندك حقيقة كالذي تراه بعينك. هتعرف أنك صادق في هذا وموقن ولا لا؟ هتشوف تصرفك بعد سماع هذا القول. هل سماع من رأى ولا سماع من سمع؟ هل استجابة من رأى ولا استجابة من سمع؟ شتان شتان بين من رأى ومن سمع. فيكون الإخبار عن الله لا كالرؤية البصرية بل أصدق. ألم ترى رؤية صدق لإخبار الله سبحانه وتعالى إلى الذين خرجوا من ديارهم. إلى الذين خرجوا من ديارهم، يخبرك الله عز وجل عن قوم خرجوا من ديارهم، خرجوا من مدينتهم، خرجوا من بيوتهم، وهم ألوف. ألوف يسموه جمع كثرة، جمع كثرة يعني ألوف كثيرة، مش آلاف لا ألوف. فألوف جمع كثرة يعني آلاف وآلاف وآلاف وآلاف، كان عددهم كبير جدا ألوف. حذر الموت، خرجوا لي يا رب هذه الأعداد الكبيرة، لماذا خرجت؟ قال حذر الموت، مفعول لأجلي أي خوفا من الموت وحذرا من الموت. فقال لهم الله موتوا، قال لهم الله موتوا. يا ترى القول ده قول شرعي ولا قول قدري؟ لو شرعي بقول له موت يروح ميت، هل بدي انسان يقال له مت فيموت؟ قال لك استجابتهم او حصول هذا مره واحده فصار كالامر الذي يستجيبون له، لما قولي قل ارفع ايده فصار لسرعه هذه الاستجابه كانه امر كان معمولا به. ولكن الصحيح او المشهور من التفاسير ان الامر هنا امر قدري امر تقدير، يعني اراد الله سبحانه وتعالى لهم الموت كقوله تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه فانما نقول له كن فيكون. فقال لهم الله موتوا فكان كما اراد الله سبحانه وتعالى، فيكون امرا ايه؟ قدريا كونيا. فقال لهم الله موتوا فماتوا كأنهم نفس واحد، ثم أحياهم. معطوف عليه ثم أحياهم على فعل مقدر، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي ناس اللي ربنا تفضل عليهم بهذا الكلام؟ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرنا، ونحن أيضا. هذا فضل الله علينا أن يخبرنا بأنباء الأمم السابقة وأخبار القرون الماضية، أليس هذا من فضل الله؟ فنزلنا مش عارفين حاجة ونتخبط، لكن نرى الآيات في الأمم السابقة. عشان كده احنا هنتكلم عن صفة الرحمة، قلنا من رحمة الله عز وجل بنا أن يخبرنا بأخبار الأمم الماضية عشان ناخد الخبرات، عشان ما نعرفش نتخبط في كل مرة، يبقى عندنا نماذج على مر التاريخ يخبرنا به من لا أصدق منه قيلا، ويخبرنا به من لا ينطق عن الهوى، فتصير لنا أسوة وقدوة، وكن نرى بأعيننا سنن الله سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس الذين أحياهم والذين جاءوا من بعده. الذين أحياهم فضل منه عليهم إذ أحياهم بعد ما ماتوا، فكانوا أعادوا وجددوا النشاط. إذا بعد ما خلاص ماتوا وظنوا الأمر انتهى، لا، أحياهم ثاني، هذا فضل من الله عليهم. وفضل علينا إذ قص علينا ذلك، أرشدنا إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، يقول أنت من أكثر الناس الذين يشكرون، ولا أنت من القلة للتشكر؟ طب مين لما سمع القصة دي حمد الله وشكره؟ مين لما بيسمع قصص القرآن دي أحمد الله ويشكره؟ يبقى كأن الآية بتقول لك أشكر الله على ما أخبرك من أخبار الماضي. فكل ما تسمع قصة من القصص السابقة يخبرك بها العليم الخبير، ينبغي أن تشكر الله وتحمده. نعمة نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله. إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله، فإن قال اشكروا لله وقاتلوا في سبيل، أو اشكروا وقاتلوا في سبيل الله. اشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم، وقاتلوا، ده الكلام ده إذا كان الخطاب بقوله وقاتلوا راجعا إلى من؟ المخاطبين. المخاطبين هو احنا، مش كده؟ وقاتلوا في سبيل الله، يبقى ده أمرنا احنا، مش كده؟ وبناء عليه ويكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الايه؟ على الجهاد والقتال. فما شفتش اللي خرجوا من ديارهم ألوف أو وهم ألوف خوفا وحذرا من الموت، ايه اللي صار لهم؟ قال الله لهم سبحانه وتعالى موتوا ثم أحياهم. وهذا من فضل الله عليكم وعليهم، فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله. يكون في الآية تشجيع لهذا. اللي خرجوا حذر الموت، هل أغنى عنهم حذرهم؟ ماتوا ولا ما ماتوش؟ إذا حذرهم لم يغني عن وقوع هذا القدر فيه. طيب أحياهم الله سبحانه وتعالى، هذا من كمال قدرته. فإذا كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى لا يغني فيه حذر عن وقوع قدره سبحانه وتعالى، فلما الخوف من الموت؟ هو ده معنى الآية. ألم ترى يا قارئ القرآن، يا مؤمن بالله، يا مسلم، يا من توقن هذا كلام الله، ما رأيت الذين خرجوا من ديارهم وكانوا ألوفا يحذرون ويخافون الموت، ورغم ذلك لم يغني عنهم حذرهم، بل قال لهم الله قولا قدريا، كلمة واحدة، كل موتوا تمام، ثم بقدرته أحياهم. يعني المعنى الذي يوصل ليه، الموت والحياة بيد ربنا، الموت والحياة بيد ربنا. انت ليه متردد على الإقبال على الأعمال العظيمة؟ ده الموت والحياة مش بيدك، ده بيد الله. وانت مهما تاخد بالأسباب وتأخذ من الحذر، فهؤلاء يلوف مفيش واحد منهم حذر وأغنى عنه، كلهم ماتوا. ثم أكمل الله سبحانه وتعالى الفضل والنعم علينا بأن ذكر هذه الآية في إحيائهم حتى بعد موته. بعض العلماء قالوا لا، ده المخاطبين بقوله وقاتلوا في سبيل الله هم أولئك الذين أحياهم. ولكن جرير الطبري ضعف هذا الكلام، يعني ألم ترى إذا خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس هؤلاء الذين أحياهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثرهم ما كان شاكرا له. وقاتلوا بعدما أحياكم الله عز وجل، إذا المخاطب هم اللي وقع لهم هذه الحادثة. واضح إخواني؟ لكن في بعض هذا القول غير صحيح من الكلام لنا نحن، ويكون فيه تشجيعا للمسلمين، ويكون فيه تشجيع للمسلمين على الجهاد. طيب والله يا أخي حفزتنا على القتال وحفزتنا على الجهاد بهذا الكلام الطيب الذي ذكرته عن ربنا، بس جيت أخرج وجدت أني لا أستطيع. فقال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. طب ما يستطيعش، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قاتلوا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عليم سميع بتحركاتكم ونياتكم وما أقبلتم عليه من الدعوة والجهاد ونصرة الدين. اعلموا أن الله سميع عليم، هذا مرغب، أعظم مرغب. كفاية أن ربنا يسمعك، كفاية أن ربنا يعلم حالك، حتى لو انقطع خبرك عن الناس جميعا فالناس لا يملكون لك مثقال ذرة من خير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. للأسف الشديد أخواني تتعلق قلوبنا برؤية الناس وعلم الناس، والناس لو رأوا منك مثقال ذرة من شر لمسوا كل فضلك. أما رب العالمين سبحانه فيشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، فكفاك أن تعلم أن الله يسمعك ويعلم حالك. وقاتلوا واعلموا أن الله سميع عليم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر ترغب به النفوس وتهفو وتحب أن تقاتل في سبيل الله. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض، قيل الإقراض بمعنى القرض على المقاريض بها. من ذا الذي يقرض الله، يبقى من القرض من المقراض كأنه اقتطع جزءا من ماله. من ذا الذي يقتطع جزءا من ماله؟ يقول لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هو في قرض حسن وفي قرض غير حسن؟ حد يقدر يوصف لي قرض غير حسن؟ يرفع يده. متى يكون القرض غير حسن؟ فضع محك قرض الربوي، هذا مثال. طيب مثال تاني للقرض غير حسن، فضل. القرض اللي بعديه من اقرضه؟ يقول له دوس دوس يا عم ولا همك، ها يعني يمن علي انا اديتك، ها في موضوع ده دوس دوس ولا همك. اقرضه حذاء فخلفه صلى دوس دوس ولا همك، يعني دوس دوس ولا همك، بيمن علي عمال مديك جزمه ديت خلي بالك، ها. فهذا من ده مين دوت يسوي ايه؟ هو مش كان في يوم من الايام ما يسويش فرشين وانا الوقت جنبه؟ ده اسمه من. فانت اقرضت قرضا غير حسن، لا تمد ولا تؤذي، لا تؤذي بشتم ولا بغيره. انت تساوي ايه؟ الحت بتاع انت كذا يبدا يعني يؤذيه باللفظ او يؤذيه بالشوارع. ان الذي يقرض الله قرضا لا ربا فيه ولا رياء ولا سمعه ولا من ولا اذى، يعني قرضا خلا من الافات التي تحبطه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بفتح الفاء، بفتح الفاء. طب امال فيضاعفه تفرق ولا تفرقش؟ فيضاعفه وفيضاعفه، ها. طب ممكن فيضاعفه او فيضاعفه، دي قراءات ثلاثة لهذه الآية. فمن قرأ بالنص فيضاعفه فعلى أنه جواب الاستفهام، من ذا الذي يقرض فيضاعفه، ومن رفع وقال فيضاعفه على تقدير مبتدأ يعني هو يضاعف. من ذا الذي يقرض قرضا حسنا؟ فهو سبحانه وتعالى يضاعفه له. واضح؟ والله يقبض ويبسط، يقبض ويبسط. يا ترى فيما يتعلق بهذه الآية، يعني ربنا بيوسع على فلان. يقبض يعني يقتل عليه، قبض عليه يعني ضيق عليه في الرزق. والله يقبض ويبسط، بسط يعني وسع عليه، بسط في العلم والجسم كما سيأتي، يعني في ساعة في العلم وساعة في الجسم. والله يقبض ويبسط، سواء هذا الكلام في المال، يعني القبض والبسط في المال عليك ده بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت متردد ليه؟ زي اللي قالوا لك في القتل تماما، أنت متردد ليه تستجاب الجهاد في سبيل الله؟ اللي خرجوا هم خايفين يموت مات، وبعد ذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى بقدراته، أنت متردد ليه أنك تنفق في سبيل الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده القبض والبسط. جميل جدا يا إخوان الإنسان يستشعر دائما إيمانه بالقدر، ويستحضر أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله ما شاء، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاءه سبحانه وتعالى لم يكن أبدا ولو استمع من بأبصاره. الكلام ده خليك تمشي مالكا فعلا والله، ارتباط شديد بالله، توكل على الله سبحانه وتعالى، لا مبالاة، لا حزن ولا أسى على ما فاته من الدنيا، يعني الأمر كله جدي من، وده هيشجعه على العبادة وعلى الإنفاق من الأمر جاد الله. الله هو الذي يقبض ويبسط. يا ترى كأنه متعلق بالقبض والبسط في المال، ولا القبض والبسط في الصحة، والقبض والبسط في الجمال، والقبض والبسط في العلم؟ الكلام عام، والله يقبض ويبسط، فيدخل من باب أولى القبض والبسط في المال المذكور أو المنصوص عليه في هذه الآية، أن الذي يقبض قبض حسن، ثم يقول والله يقبض ويبسط، يعني لا تتردد في القبض والبسط بيده. والله يقبض ويبسط، هذه مشجع الأول. شيء الثاني، وإليه ترجعون، وفي النهاية أتترك كل ذلك وترجع إليه، الذي دفعته وقدمته وأقرضته الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا هو الذي يبقى معك حين ترجع إليه، وهذا أكبر محفز. فتستشعر دائما الخطوات إلى القبر، والتدفعه تدفعه لما بعد الموت. تمام؟ أما مسألة القبض والبسط أحسن يقدر على العيال، أحسن ملاقيش، أحسن يحصل، انسى الموضوع ده خالص، لأن القبض والبسط مش بيدك، والأسباب اللي أنا أخذنا بها لأن الرب الذي يقبض ويبسط هو الذي أمر بأخذه، فبنأخذ بها عبادة، بنأخذ بها إيه؟ عبادة وقربة. أما تحضير الأمور وإنفاذها إنما هو محض قدرة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. هنا أثر ورد في الصحيحين وغيرهم، آسف، الأثر عند البزار وابن جرير وابن المنذر، هو الأثر ورد في الصحيح اللي كنا نذكره متعلق بالآية الأولى، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر، فقال النهي عن الفرار من الطاعون ورد في الصحيحين وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف، فلعله يصنع لا خرجوا فرارا من الايه؟ من الطاعون، فلم يغن عنهم ذلك الامر شيئا ايا كان السبب. واخرج ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال ابو الدحداح الانصاري، قال ابو الدحداح الانصاري: يا رسول الله، ان الله لا يريد منا القرض، وربنا عايز مننا قرض، من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا؟ قال: نعم يا ابا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. تناوله يده، قال: فاني قد اقرضت ربي حائطي وله فيها 600 نخل. الراوي اللي بيقول وله ولا يا ابا الدحداح في هذا البستان 600 نخل. طبعا الجماعه اللي عندهم اراضي فيها اشجار يعرفها ليه 600 نخله، بستان عظيم. فلما عرف من قال هذا الكلام هو الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اقراض لله، قال: نعم، ولكن اقراضا يليق بجلاله، لا اقراض المخلوق الذي يكون عن فقر وعاجز، بل اقراض الغني، بل اقراض الغني الذي يعظم الاجر ويختبر به العبد. فرق كبير جدا. لما اجي اقول انا الاولاد: يا اولاد، مين يسلفني ربع جنيه؟ مين يسلفني ربع جنيه؟ انا بختبر اعطاء الاولاد، انا بختبر جود الاولاد، انا بختبر محبه الاولاد لي. انا مش عايز ربع جنيه، انا اديله بدل ربع 25,000، يعني 3. لكن انا بقول هذا الكلام لاثبته على هذا الامر، لاختبر محبته، لاعظم له الاجر. فالولد اللي يجيب الربع جنيه يجي خلاص، انت راجل كريم، انت راجل مؤدب، وانت واضح انك بتحب اباك، واضح انك مش خايف، انك مؤمن بالقدر، وتعلم ان الامور مقدره بيد الله، والقبض تفضل بدل ربع جنيه، هذه 100 جنيه، 1000 جنيه. وهذا هو ظننا بربنا سبحانه وتعالى الظن اليقيني أن الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذلك أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة قال والله يقبض ويبسط، قال يقبض الصدقة ويبسط، قال يخلف وإليه ترجعون من التراب وإلى التراب تعودون، ده نظر إليها من جهة أخرى، قال يقبض الصدقة ويبسط. يعني يقبض الصدقة يعني يأخذه، والله يقبض ففيه إثبات القبضة لله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لكن ليس كل قبضة تخطر بذلك قبضة الله سواه. لكن احنا ماذا بقى السنة والجماعة أدام ربنا قال أدام النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى لابد أن يثبت الايه الصفة، كيفية هذه الصفة أنا أتكلم فيه أنه لم يخبرنا بالايه، يبقى الله يقبض ويبسط يبقى صفة القبض والبسط صفة لايه لله سبحانه وتعالى، بل هي صفة ليدي الله، بل يداه مبسوطتان، بل الله يدان مبسوطتان ينفق منهما كيف يشاء. لازم نفهم معاني دي يا اخوان، وكل ما يخطر ببالك من صورة للمخلوق فأكيد أن الله سبحانه وتعالى سواها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال علم الله أن في من يقاتل في سبيل الله من لا يجد قوة، وفي من لا يقاتل في سبيل الله من يجد غنى، فندب هؤلاء إلى القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروج ويخف له. الله أكبر، معنى جميل جدا يا أخوان، معنى جميل من رحمة الله بك ان مش اعطى هؤلاء ساعة في المال ودول ساعة ودول قبض كده، لا 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 لا، انما سبحانه وتعالى يقول كما قال هنا ابن زيد رحمه الله يقول والله يقبض ويبسط، قال يبسط عليك وانت ثقيل عن الخروج، يبسط عليك في ايه في المال، في المال رحمة بك ليكون لك منفذ، يبسط عليك وانت ثقيل عن الخروج لا تريده، تمام؟ قال ويقبض عن هذا وهو يصيب نفسا بالخروج، هو عايز يخرج سبيل الله فهو يقبض عنه، يقبض عنه يوم يعمل ايه؟ يوم يختار اي واحدة فيهم الخروج، فسبحان الله من عليه بنعمتين، بنعمتين انه هيئه للخروج وانه قبض عنه المال عشان ما يبقاش عنده حاجة بتحبطه، فاهمين ازاي؟ يبقى يقبض ويبسط، هنا معنى ثاني خالص فيما ذكره ابن زيد، لا قبض وبسط الايرادات. وعشان كده صدق الشوكاني رحمه الله لما قال والله يقبض ويبسط هذا عام في كل شيء فهو القابض البسط، تمام؟ انت قاعد كده زي نفسك انبسطت وانشرحت، لا في ملجا لك ولا في حاجه، بس تلاقي نفسك انشرحت وانت قاعد وعندك الاسباب كلها، تلاقي قلبك انقبض، القبض البسط ده لمن؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى القبض البسط عام، قبضة النفوس سرورها وحزنها، قبضة الاموال والاقتصاد وبسط الله، وهكذا قبض وبسط في الزواج، يبسط لفلان في الزواج ويقبض عنه ولا يزوج، قبض وبسط في الاولاد، يبسط لفلان في الاولاد ويقبض عن فلان في الاولاد، الله يقبض ويبسط. كل ما يخطر ببالك من معاني القبض والبسط المادي والمعنوي فليس هذا الا بيد الايه القابض الباسط. وهل القابض الباسط من اسماء الله؟ الله يقبض ويبسط، ده ناخد من الايه دي من اسماء الله القابض الباسط؟ لا ما ينفعش، لأن قلنا الصحيح أنه لا يؤخذ من الفعل إيه؟ اسما لله. أما اسم القابض الباسط فقد ورد في حديث صحيح إن الله هو القابض الباسط المسعر، لما قال له سعر لنا يا رسول الله كده هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله هو القابض الباسط المسعر، يبقى القابض الباسط من أسماء الله، مش عشان الآية دي، الآية دي أثبتت الصفة، لكن اللي أثبت الاسم إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله يقبض ويبسط إليه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحيوا أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رأيت إخواني الفرق بين عرض القرآن للمعلومة والأمر وبين عرض كتب الفقه أو العقيدة شفت الفرق الآيتين فيهما قصة الآيتان فيهما صفات لله الآيتان فيهما صفات للناس الآيتان فيهما الإيمان باليوم الآخر كده فالعرض القرآني عرض مرتبط بواقع عرض مرتبط بإيماننا بالله عز وجل عرض مرتبط بالإيمان باليوم الآخر عشان كده الأسلوب القرآني أو ساعات بيسموه سياسة القرآن في هداية الخلق لازم نتعلمها يا إخواني ده كان موضوعنا أمس في علوم القرآن لازم تتعلم كيف سياسة القرآن الخلق مش القرآن ده كتاب هداية يهدي به الله هدى ورحمة لازم تدور أنت مش هتقف على كل أسباب الهداية لكن لازم تعرف إيه أسباب الهداية كيف ساس البشر كيف ساس هذا القرآن البشر إزاي قاده سهل جدا أن تصدر قوانين لكن مين يلتزم بهذه القوانين فيكون في نفس الآية اللي فيها الآية أو التشريع فيها المرغب فيها المخوف والمراهب فيها رد للمسألة الأصلية مسألة اعتقادك فيه بيان ان الامر مش خاص بيكم ده زي انتوا زيكم زي الامم الماضيه شوف الامم السابقه شوف اللي خرجوا من ديارهم لم يقل لم تاتي الايه والناس في الجهاد قسمان واحد مجاهد بنفسه اثنين مجاهد بماله لو انا بألف كتاب هعمل كده مش كده ولكن تاليف القران لو انا في تاليف معناه ايه جمعه وترتيبه كان ينزل موافقا للاحداث بذكر الامثال وذكر القصص وذكر امور الاعتقاد المعنى ده اخواني بيهز الانسان هزا شديدا والله ايه اللي يخليك تسمع الايه فعلا تحس انك عايز تلتزم عايز تعمل تاثرت تحركت لان في الايه نفسها الاسلوب اللي بيحرك قلبك ونفسك من الذي خلق النفوس فهو اعلم بما خلق سبحانه وتعالى فياريت نتعلم ربط الامور كلها بالقران ربط الامور كلها بالقران لانك هتجد في القران واحد يقول لك احضر خطبه عن الانفاق في سبيل الله واخواننا دلوقتي في غزه وفي العراق اول حاجه تفكر فيها ايات الرحمن شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف رغب البشر وكيف حثهم على ذلك بيان الايمان بالقضاء والقدر بيان النفوس بيد الله سبحانه وتعالى يميت ويحيي ان الاموال بيدك يقبض ويبسط ان الاعمار بيدك يقبض ويبسط ان انشراحك واقبالك على العباده بيدك فتدعو الله ان يعينك على هذه الطاعه فعلا الايات بتكون قليله جدا والالفاظ قليله لكن مليئه وعشان كده وقف العرب مبهوتين مدهوشين محدش يقدر يتكلم ولا كلمه وهم العرب اساطين لغه وهم العرب اساطين اللغه قال الله مثال اخر ونموذج اخر غير النموذج السابق ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
ما قلنا في الآية السابقة ألم تر إلى الذين خرجوا يقال هنا أيضا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فهذا الحدث حدث بعد موسى وبعد موسى كان في أنبياء كثير لبني إسرائيل قبله وبعد أنبياء كثر ألم تر إلى الملأ كلمة الملأ هم الأشراف من الناس الممتلئين واكل وشارب ولابس مليان فلان مليان يعني مليان غني فالملأ يعني الأغنياء الممتلئين صحة وعافية ومال وجاه وسلطان ألم تر إلى الملأ سبحان الله ما أكثر أن يأتي الملأ في معرض الذم فالحذر الحذر من الامتلاء بالدنيا ومن أعظم موجبات البصر والأشر والكبر ورؤية النفس والتجاهل شرع الله والإعراض عن دينه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى كانوا بعد موسى يعني بعد وفاته إذ قالوا لنبي له يطلع اسمه شمويل ولا يوشع ولا اسمه ما تفرقش معانا نبي من أنبياء بني إسرائيل قالوا له ابعث لنا ملكا احنا عايزين امير عايزين قائد نرجع اليه ونعمل على رأيه فبنفتقد القائد اللي يجبع كلمتنا اجعل لنا اميرا اجعل لنا ملكا لنقاتل في سبيل الله الجزم على جواب الامر ابعث نقاتل وقرئ نقاتل في سبيل الله يعني حال كوننا او انه كلام مستأنف يعني نحن نقاتل في سبيل الله المهم قراءة حفص عندنا ابعث لنا ملكا نقاتل هذه قراءة الجمهور فمعناها يكون جواب للأمر ابعث نقاتل جواب هذا الأمر قال هل عسيتم وعسيتم تقرأ بفتح السين وبكسرها عسيتم وعسيتم وعسى من أفعال المقاربة يعني هل قاربتم ألا تقاتلوا ها؟ يعني يوشك أن ينزل هذا الذي أردتم ها؟ ثم لا تقاتلوا هل عسيتم يعني قارب أن يحصل ما أردتم وأنتم لا تستجيبوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ونعيج الأمر بالقتال وأنتم مش قد قتلوا وهذا يبين ان هذه احوال بعض الناس كلام شبعت كلام وساعة الفعل ما تلاقيش كثير من الاخوة والاخوات كلام على الفاضي نفخة كذاب طالب علم ولا العادة بالعلم ولا يعرف علم فصار هذا للأسف الشديد ديدا اكثر الاخوة صار طلب العلم الستار اللي بيشتغلون تحته هو أفشل الناس وأبعد الناس عن العلم قال وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله ليه ما نطلبش العلم وليه ما نقبلش عليه ده قبل ما ندخل الفعل والعمل ليه ما ننفقش في سبيل الله لو معانا مال هننفق وساعة الإنفاق وهو مع المال ما تلاقيش ليه ما بيبش والدي ليه ما صلش أرحامي ليه ما حصلش الإخوة وساعة الفعل وساعة المعاملة ما تلاقيش لا يحصل للوالدين ولا الأرحام ولا غيره رجى نفسك لئلا تكون مثل هؤلاء الملأ من بني إسرائيل. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وإحنا عندنا مبررات وأشياء تخلينا لازم نقاتل في سبيل الله. إيه المبررات؟ قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وبناتهم، ولكن النفوس ما كانت تتعلق نفوس بني إسرائيل، وكان عندهم الولد ده يقدم على البنت، فذكر ما تتعلق به نفوسه، خرجنا من ديارنا خرجنا من أبنائنا اللي هو عز شيء، أو أنهم هم الذين يكون فيهم الأسر، الأسر يكون فيهم أكثر، أيا كان ذكر الأبناء لتعلق النفس بهم ولأنه الأكثر حصونا. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وما لنا ألا نقاتل يعني أن لا نقاتل، أي أي شيء لنا في أن لا نقاتل، إيه هو إيه اللي يترتب عليه؟ يعني لازم نقاتل طبعا، كلام كلام وما أكثر أصحاب الكلام. قالوا وقد أخرجنا من ديارنا، العلة إحنا طبعا هنخرج لأن حالنا إن إحنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فأفرد الأبناء بالذكر من بين الأولاد لأنهم الذين وقع عليهم السبي، أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة، اختلف في عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى وهم الذين اختفوا بالغرفة. قال وما لنا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، جد الجد خلاص وفي قتال، تولوا. تولوا التولي عند حصول الشيء، والتمني والوعود الباطلة قبل وقوعه. هذه صفة منه، السهل ان انا اقول درس وما شاء الله نفسك اكثر، لكن السهل ان انا اعمل دي بعد ما يقع الامر، وهو ده المراد وهو ده المقصود. فهذا مثل لبني اسرائيل يضرب الله سبحانه وتعالى لهذا الملأ من بعد موسى، كان كلامه قبل وقوع الامر واحتدامه ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. رب العزة حذرهم، انتوا مش كده، هل عسيتم اوشك ان ياتي ما قلتم ولا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل، شوف اللسان الطويل، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، خلي بالكم الانصاف، الا قليلا منهم، والله عليهم الظالمين. يبقى كانوا كثيرا، واللي استجاب ولم يتولى عند وقوع القتال فيها ايه؟ قليل. خلاص. وقال لهم نبيهم، لا ناخده غدا بس، لكن عايز اعمل مقدمه كده ان شاء الله قبل ان اقول درس الغد. الاختبار وقع اولا في الجهاد بالنفس. قال وما لنا الا نقاتل، الاختبار بايه؟ بالخروج بالجهاد في سبيل الله. ثم جاء الاختبار بالملك، جاب لهم واحد مش صاحب ملك ولا صاحب جاه كما هو عندهم، فصيغة فريق ثاني. بعد كده كان الاختبار بايه؟ بالشرب، شهوة تانية، اذا كان عندنا شهوة، شهوة البقاء اختبروا بها، فخرجوا الا قليلا منهم، تولوا الا قليلا منهم، لا خرج الا القليل. عندنا شهوة الملك والسلطان، ما عندهمش اللي اختير كما سياتي في الايات غدا. ثم يأتي شهوة الطعام والشراب، فشربوا منه إلا قليل من قليل من قليل. عايزين نثبت في النهاية أن هذه الفئة القليلة التي بقيت بعد هذه الاختبارات والابتلاءات هي التي نصر الله بها هؤلاء. عشان كده لما نشوف ابتلاءات يا أخوان نتنسك صئط 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 صئط، ده اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء اصطفاء، صئط في الاختبار الأولاني لكن ما جهدش في النفس، طيب نختبرك باختبار تاني في الملك، لا نفسك متشوقه الملك وسلطان وتسقط، لا مش عايز ملك وسلطان هسيبه لله، طيب رقم ثلاثه طعام وشراب ومسكن ودنيا، ما مش عايز الدنيا، فبقي شيء واحد بس انك فعلا بتقاتل في سبيل الله. ذكرني به يا رسول الله. الاختبار عند الامتحان، ها لما برزوا لجالوت وجنوده، ده الاختبار الاخير. جزاك الله خير. عايزين نقول اخواني مجمل لهذه القصة انك هتبتلى بألوان من الابتلاءات، وفي النهاية المسلمين مليار واثنين، لكن مين اللي هيصفو في النهاية؟ مين اللي هينجح ومين اللي سائط على طول؟ سائط في اختبارات الملك والجاه والسلطان والترقيات، سائط في الأكل والشرب والملبس والزوجة والولد، سائط في مجاهدته لنفسه في سائر الأمور، خلاص ارمي ارمي. يجعل الله سبحانه وتعالى خبث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. الله غني عنا يا اخوان، وما يبقى إلا الصابر، وما يلقاها إلا الذين صبر. قلة قلة، وهذا هو حال أهل الجنة، أنهم قليل بالنسبة لأهل الايه؟ لأهل النار، بالنسبة لأهل النار. فنفهم هذا المعنى إلى أن تأتي الآيات غدا إن شاء الله تعالى، أنك مبتلى بألوان من الابتلاءات، عشان نشوف في النهاية مين الجيش، مين الفريق اللي هيواجه هذا الطغيان العالمي، مين اللي هيثبت لغاية النهاية عشان يمن الله سبحانه وتعالى عليه بنصر كنصر طالوت وجنوده. فنسأل الله عز وجل الثبات، ونسأل الله عز وجل اليقين، وأن يحيينا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا،
قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا،
هدي لنا نهج لنا،
هدي لنا نهج لنا،
تحلو به أوقاتنا،
تحلو به أوقاتنا،
تسعى الملائك حولنا
تدعو لنا وتحفونا،
تسعى الملائك حولنا
تدعو لنا وتحفونا،
تأتي مجالس ذكرنا
يا ربي يسر حفظنا،
يا ربي يسر حفظنا،
يا ربي يسر حفظنا،
يا ربي.